بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ، لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للصلاة في الصحراء هل لها فضل؟ وأيضا إذا ما عرفت اتجاه القبلة يعني وصليت، ما الحكم؟ وهل أدخل في هذا الفضل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، مثلا إذا تلخبط في القراءة، مثلا قدمت آية عن آية، أو نسيت ما جبت الآية في الصورة، يعني نسيت آية في الصورة، أو جبت صورة أو آية من صورة ثانية، ما الحكم الصلاة يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بعض الكبار السن راهم يعني متمسكين على خرافات أباءهم وأمهاتهم وأجدادهم يعني، وخصوصا جنس النساء. من بين هذه الخرافات الذي يعمل بعضها هو يقول تهدي عن فلان.
يقول إيش؟
تهدي عن فلان، يعني هو يجيب في إناء صندل اللي هو دهان الوجه.
أيوة.
وماي وملح ويخلط مع بعض، ثم يلف يعني فوق الرأس، يدور فوق الرأس لينا، ثم يرش على البيت يعني. يقول لطرد الجن أو الحسد وغيرها من الأمراض. ويوم نكلمها ويقول يمكن أو يقولون هذا الشخص اللي يهدي عنه كان دايس أو ولد من أولاد الجن أو كذا عشان يذهب عنه.
لكن علي، هذا لما يقولون تهدى لفلان، فلان من هو هذا؟ ميت؟
لا لا، ها؟ عايش.
طيب يعني الشخص اللي يخافون عليه.
أيوة.
يقولون نهدي مثلا لهذا.
أو
أي لهذا.
أي حسد، هذا يسوون هذه.
أيوة.
يسمون هني يقول عمية الهدية.
الهدية. طيب يا علي، واضح، أبشر.
في هنا ماي وملح وصندل هذا دهان الوجه.
طيب.
ويرش على البيت أيضا.
إن شاء الله، أبشري علي.
يقولون هل هلا بفلان يشوفوا فلان كذا.
ها، يعني كأنهم ينادون الجن.
أيوة، يوم نتكلمهم يقول ليش، يمكن يقولون هذا مرض أو يمكن دايس ولد من أولاد الجن أو كذا، يعني تأذي منه.
أيوة. طيب طيب،
مشكور، بارك الله.
مرحبا يا علي. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك بيك دكتور. عندي ثلاث أسئلة، الله يحفظك إن شاء الله.
تفضل أبو سيف.
السؤال الأول، في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا يعني بهاي الآية يقول الموت قبل الحياة؟
إن شاء الله.
قرأت التفسير للطبري، يمكن سمعت يقول انه هذا اذلال للبشر، ما اعرف، ما فهمت يعني شنو يقصدون عمليه الموت الاذلال، وهل هي الاذلال يعني اللي يطيعون الله سبحانه وتعالى واللي ماشيين على نهج الرسول والقران، يعني شنو عمليه الاذلال بالموت؟
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الثاني، قبل فتره سالتك على موضوع القوز قزح، والله يبارك فيك شرحت عليه. امس واحد يكلمني يقول لي القزح هي من قزحيه العين. هل هذا الكلام يجوز صحيح انه في الوان العين؟
أبو سيف، أنا في حلقة بعدها علقت على اللي ذكرته، ما أدري أنت حضرت الحلقة اللي بعدها؟
أي نعم حضرت. أي نعم، هذه ما كل يعني ما أقدر أترك الجزء من حلقاتك.
أي فصلت فيها، لكن عموما في قول صحيح بأن المقصود شيء مرتفع وقزحية العين وشيء من هذا القبيل، لكن هذا مذكور عموما وبعلق عليه إن شاء الله. أبشر.
الله يبارك بك. السؤال الثالث، الموضوع أمس كنت تقول على الأذكار، تقول الأذكار بعد الصلاة تقرأ بعد صلاة الفرض.
أي نعم.
يعني بالنسبة لصلاة المغرب مثلا يعني
نعم.
يعني واحد يقرأ الأذكار مال شو اسمه قبل ما يصلي السنة ولا شون؟
هو جميع الصلوات أبو سيف حتى المغرب وغيرها.
يعني قصدي يعني بالنسبة لصلاة المغرب العفو بالنسبة لصلاة المغرب يقرأ يعني يصلي السنة يلا يقرأ الأدعية ولا
إن شاء الله. أفصل
ولا يقدر بعد الفرق ولا شون ما أعرف يعني المدة مال الفرق
إن شاء الله.
مال أشكرك
أبشر أبو سيف أفصل لك إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك هل الشماتة نفسها أن الواحد يعيب يعني في الشارع؟
الشماتة نفس يعني قصدك اللي العيب هي الشماتة؟
إيه.
إيه نعم.
في الشارع يعني مثلاً أنا مرات نكون في جامعات صديقات وفي وحدة يعني تحاول تضحك الجالسين تقول تذكرين لوحدة تذكرين ممكن تكذي كذي كذي فهاي تضايق من داخل بس ما تبين.
نعم طيب يا محمد.
أكثر عن مرة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني حكم الزوجة إذا تقول مثلاً لأهلها وأخوانها وأخواتها مثلاً أن ريلي مقصر وما يعطي وما يسوي بس العكس هو شو حكمها؟ لأن مرة قالت كذي وحدة كانت تقولها وحدة ثانية ما يصير تقولين كذي لأن ممكن يستوي تصدق مع الأيام
وهي تكذب. ها تكذب يعني
تكذب عشان ما حد يضربها بعين.
السؤال لكن سؤال كيف تقول لأهلها يا محمد؟ تقول لأهلها ولا لصديقاتها؟
لأهلها وخواتها.
ها نعم.
هالسؤال الثاني. السؤال الأخير حكم زوج طلق زوجته وهو معصب ومضايق صارت مشكلة ما بينهم بعدين قالها أنت طالق 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 يا فلانة بعدين يوم رجعها ما شهد حد بس إنه صار جماع يوم الثاني شو الحكم؟
رجعها كيف رجع من عند راسه ولا أخذ فتوى؟
شو اسمه ما أعرف والله قالت لي أسأل بس قالت لي إنه ما فتح لي الموضوع ولا شيء أنه قال بس تعالي وإنه وشي جماعة
بس
ما شهد.
معقول يعني أكيد سأل ما يمكن كيف زوج يطلق زوجته
بالثلاث وما سأل بس هي خايفة تسأله على موضوع الطلاق يروح يعني يعصب.
لا لازم تسأل أنا بفصل لك إن شاء الله بعد شوي أبشر.
موضوع الشماتة لأنه تعرف عشان سمعت أن إذا حد عيب على حد شو اسمه أنه يستوي له بعدين
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
شكرا.
إن شاء الله أهلا وسهلا. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة.
تفضل.
أولا يا شيخ أنا كنت في الصغر بدأت دراسة في الجامعة في الابتدائي وبعدين انتهيت تركت الدراسة الثانوية بدأت على علم أدرس وبعدين تركت العلم الشرعي بدأت دراسة وبعدين دخلت جامعة كنت أدرس العلم الشرعي والدراسة معا كلاهما.
نعم.
وبعدين بعدما دخلت تأثر علي تركت العلم الشرعي وكنت أدرس الدراسة الجامعي فقط.
نعم.
لكن كنت حينما أدرس العلم الشرعي ما كنت أدرس الصغار كنت حجمت على العلم ما كنت نظمته ما بدأت من الصغار.
نعم هجمت على الكتب وعلى العلم يعني.
نعم ما نظمته.
طيب
هو تأثر علي الآن حتى في القرآن في الحفظ يا شيخ كنت أحفظ كثيرا في اليوم الواحد.
كم عمرك يا سعيد؟
كنت أحفظ أكثر من 6 وجه لكن الآن أثر علي يا شيخ حتى في الصحة.
أنت الآن كم عمرك؟
أنا في تقريبا 27
27 سنة.
نعم.
طيب أبشر يا سعيد. سؤال الثاني.
سؤال الثاني طبعا أنا من إثيوبيا أنا الآن أسكن أبو ظبي.
نعم.
ومعي أصدقاء من إفتراء.
معك أصدقاء من وين؟
إريتريا.
أي نعم.
نحن نذهب في الأسبوع للجمعة معا.
نعم.
لكن حينما نذهب أنا وحدي من إثيوبيا هم مجموعة من بلادهم.
نعم.
لكن يتكلمون بلغتهم وأنا وحدي.
نعم.
هذا يهرجني وأنا لا أرضى بهذا، وشرعا لا يجوز لهم. هل يجوز لي أن أفارقهم وأذهب وحدي ولا كيف؟
إن شاء الله.
والثالث، حينما أطلب الفود الطعام من مكان من محلات ولا يجيبون لي مع الطعام شيء ما أريدها، كيف أتصرف معها؟ أتروحها ولا كيف يا شيخ؟
إن شاء الله.
هل علي اسم؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، عندي استداء في رأسي.
نعم.
وحمى ويرتفع أحيانا.
نعم.
دخلت مستشفى في بلادي هنا في أبو ظبي، أعطوني كثيرا ما أستعمله ولكن بغير فائدة.
نعم.
أحيانا حينما أنام ولا يحضرني فزع يا شيخ. حتى حينما أصلي بهم أحيانا هنا عندنا مصلى، حينما أصلي بهم حينما أقرأ بالسورة ولا شيء يحضرني الروع يا شيخ.
نعم. طيب يا سعيد، تسمع الجواب بحول الله، أبشر إن شاء الله سأعطيك نصيحة بعد قليل. فضل أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات 5 سنوات، وأنا الله يسلمك يا شيخ أبغى حفظها القرآن وحطت لها مدرسة قرآن.
نعم.
بس الأجر المدرسة زوجي هو اللي يعطيني إياه، هل أخذ أنا الأجر أم زوجي هو اللي يأخذ الأجر؟
سالم عبد الله أبشري.
وعندي سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
بالنسبة للاستغفار ساعات بدون أن يحضر القلب، يعني ساعات يعني هيك استغفر بس ما بحس إنه ما يعني بحس إنه عدم حضور القلب يعني في الاستغفار. هل هذا الاستغفار يعني جائز أو غير جائز؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أبو سعيد.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرامج الطيبة. إن شاء الله.
يحفظك يبارك فيك.
دكتور، بالصلاة سنة الفجر أنا أشير الحمد لله صدمي الله قبل أذان أكون في المسجد.
نعم.
لما يأذن الفجر أنتظر قبل إقامة 5 دقائق أجيب السنة
قبل الأذان، ها؟
أو مثلا أو بعد الأذان مباشرة أصلي السنة، يعني يمكن أخذ قبل إقامة 5 دقائق.
نعم.
السؤال الثاني، أسلمك في صلاة القيام أوقات أنزل أنسى نظارتي، أنزل نفسي وأشيل النظارة، ممكن مثلا ولا في شيء هذه؟
يعني تنزل من القيام، ها؟
وأنا واقف.
أيه.
أتذكر نظارتي على تحت، أنزل نفسي أشيل النظارة وأطلع فوق مرة ثانية بدون ما أجلس يعني.
إن شاء الله يا أبو سعيد.
جزاك الله خير دكتور.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا أمي كبيرة في السن ومريضة.
كيف؟
أمي
أيوة.
كبيرة في السن ومريضة، يعني عندها القلب وعندها أمراض ثانية.
أيوة.
صارت الآن يعني ما تقدر تروح الحمام الله يعزك باستمرار.
أيوة.
صارت تجمع الظهر مع العصر.
نعم.
يعني جمع بدون قصر، يعني يجوز أنها تقصر يعني ولا بس تجمع؟
إن شاء الله. الله يشافيها وعافيها. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
عندي ولد عمره 37 سنة.
نعم.
يرغب في الزواج وما عنده إمكانية.
نعم.
يعني ما عنده شيء بالمضاع، ما عنده وظيفة حكومية ولا خارجية، ولا عنده، هو حارس أمن راتبه 1500.
نعم.
يجي له إلا مصروف البيت وكذا، هو راغب في الزواج وأنا أبغاه يستعف وأبغاه يعني يكمل دينه، وهو ديم مع ذلك، مصلي صايم.
نعم.
يبر بأمه وأبوه وما عنده خلاف.
نعم.
بس قلت أستأذنك يعني إذا فرقت مثلا عن المعلمات اللي أعرفهم واستعنت مع الناس ومبلغ كذا ساعدوني، الذي يفعل الخير يعني يساعدني حاجة تساعده على الزواج ادعمه، ما علي ما يلحقني أت...
إن شاء الله يا محمد.
هذا
إن شاء الله.
سؤال ثاني.
نعم.
بخصوص صلاة الوتر.
أيوة.
أنت سمعتوا كل يوم تقول اللي يسوي عشر يسوي 12 واللي تلخبطن عليه.
أيوة.
أنا دائما أوتر بثلاث ركعات الوتر دائما. أخليها على طول ألتزم عليها هذا الثلاث ركعات ولا؟
أم محمد.
يعني أصلي.
أم محمد.
أصلي صلاة القيام.
أم محمد.
أصلي صلاة القيام مثلا 10 ركعات.
أم محمد.
نعم.
أنا جوابي غير ما العلاقة بهذه. أنا جوابي اللي بالأمس على إنسان فاته الوتر ويقضي من النهار ما العلاقة بالكلام بحديث الوتر. إنسان يصلي من الليل ثلاث ركعات وما قام تلك الليلة قلنا لي يقضي من وقت الضحى في النهار أربع ركعات ما يقضي وتر لأن ما في وتر بالنهار فيظهر عندك اختلط عندك الأمر أنت.
أيوة إنما أقرأ مع اللي أسمعه أقوم وأنا قديني ما شاء الله بحافظ على صلاتي حافظة.
ما له علاقة في الوتر هذا الوتر في الليل ما له علاقة. أنت مثلا في الليل مثلا نقول البارح فاتك الوتر طيب هل تقضينا؟ الجواب نعم. كيف تقضينا؟ تقضينا شفع صلين ثلاثة إذا في النهار إذا جيت تقضينا تقضينا أربع ركعات هذا اللي أنا قصدته وفصلت فيه. بارك الله فيك. أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا أم حمدة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بقول لك من اللي أنا من الناس اللي متبع حصتك من الأول حتى الآخر.
الحمد لله.
كل يوم.
الحمد لله. اللهم لك الحمد.
يا شيخ.
نعم.
أنا مريضة. جد مريضة. وأنا ما كنت مريضة.
نعم.
أنا الآن مريضة. حست 19 عام أو 18 عام راني مريضة.
نعم.
والمرض تاعي كيش غادي نقول لك ما نقدر نتفصل لك كيش يجيني.
نعم.
بعد المرات رحنا لمكة جبنا حجة وعمرة شافني شيخ تما قال وانا نعواج من فمي من كرعية من كل جسمي عواج قال هاد المرأة راكم غايرين فيها المنكر اديها اعملها رقية. من تم زوجي بقى يديني البلد بلدي ويعمل لي رقية ويدير لي الحجامة كل عام. السنة ما رحت. السنة تخلبط عليا كلي. من بعد من مرض دخلوني سبيطار المجانين. سبيطار تاع المهابيل. ويعطوني الدوية تاع المهابيل. وانا بقيت نشرب هذاك الدوية بخاصة 14 عام ولا 15 عام وانا نشرب لك الدوية تاع المهابيل. نضل راقدة ونبهت راقدة. ما نعرفش الناس لا اللي يدخل ولا اللي يخرج. الحين ما رحت الجزائر ما درت رقية ما عملت حجامة ولا لي كل شيء هذاك الشيء ولا لي. أنا بصلي العشاء بصلي ركعتين مور العشاء بصلي 13 ركعات وزيد الشفع وزيد الصبح نور ساعة قبل الفجر وصلي ما يلزم لي من صلاة وصلي السنة وصلي ركعتين تاع السنة وصلي الفجر وسبح وندير الدعاء اللهم لا إله إلا هو حي لا حول ولا
الحي القيوم. نعم الحي القيوم.
ندير الدعاء هذا.
أيوة.
سمعته منك وبقيت نديره وندير التسبيح نسبح نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ألف مرة نصلي نقول الله لا إله إلا الله.
طيب
ألف مرة.
طيب
كحد التسبيحة نديرهم ألف 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 ألف.
طيب أم حمدة وبعدين يعني أريد الخلاصة لأن في مكالمات دولية تنتظر.
وي عارفة يا شيخ.
ايه.
عارفة.
طيب
من بعد ولا لي هذا المرض كله
راح المرض.
ما نحب أولادي ما نحب زوجي خرجته من الأوضة ما ينام معايا في الأوضة. راني في حالة حرجة لما أتعب ويدورني راسي يجي زوجي يعمل لي الرقية ندير الرقية الروحي. أنا ندير الرقية كل يوم الفجر والليل الروحي ونزيد في النهار ومام زوجي يدير لي الرقية خطرتين أو ثلاثة في النهار. والحين نحس روحي تعبانة 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 تعبانك.
طيب.
ونتقلق وما أعرف واش نعمل في حياتي.
إن شاء الله يا أخت الفاضل أم حمد إن شاء الله تسمعين الجواب والنصيحة بحول الله.
وصلي بقرأ
إن شاء الله إن شاء الله.
إن شاء الله. للقرآن.
تسمعين 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 اللي يريحك إن شاء الله بحول الله بعد قليل. أبشري أبشري الله يشفيك ويعافيك يا رب. تفضل يا راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤاله دنا اشتريت عسل بنيت اني تاجر فيه.
اشتريت عسل عسل
ايه
بنية التجارة ها؟
وانا اشتريت على اساس انه اصلي ويمني وسدي. الحين لما ابيعه هل اقول يعني ان المعلومات اللي جتنا عنه انه اصلي ويمني وسدي، ولا اقول ولا عادي يعني اني اقول على طول انه اصلي ويمني وسدي؟
راشد يعني يا راشد راشد الله يبارك فيك ويحفظك، انت تقول اشتريت عسل علشان التاجر فيه؟
ايوه.
وبعدين ايش قلت قبل شوي ايش قلت؟
وانا اشتريت على اساس انه اصلي ويمني وسدي.
ها اصلي اي نعم.
ايوه لما الحين انا اتاجر فيه أيوة. انا اقول اني يعني اشتريت على اساس انه اصلي ويمني وسدي، ولا اقول على طول يعني انه اصلي ويمني وسدي بدون ما اقول؟
هو 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 يا راشد هو اصلي الحمد لله، ما حد غشك ها؟
يعني شكل الظاهر انه اصلي وجودته وهذا.
اي يعني انت الان اشتريته من شخص وقال لك هذا عسل اصلي، انت الان اذا جو ناس يشترون منك تقول هذا عسل اصلي، هكذا تريد ان تقول ها؟
ايوه.
ابشر يا راشد.
والظاهر منه انه اصلي يعني جودته وشكله وطعمه.
اي ما شاء الله، انت خبير بالعسل يا راشد؟
لا لا
ما شاء الله. كم عمرك؟
13.
ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله تصير مليونير يا راشد، قل امين
ان شاء الله. امين.
ولا تنسانا اذا صرت مليونير تجيب لنا هديه عسل ها؟ دعونا لك. الله يحفظك راشد، بارك الله فيك.
امين.
يلا ام معاذ تفضلي.
يعطيك العافيه شيخنا.
اهلا وسهلا ومرحبا.
لو سمحت بدي اسالك سؤال، انا لما اخلص من الدوره شهرية فبيقولوا لي انه ما لازم تتطهري بالليل، انه مو مستحب الحمام بالليل. فانه هذا انه يعني مثلا حتى انه تب المي السخنة بالليل انه كمان ما بيصير، انه مو مستحب، فهذا الشيء صح؟
يعني انت تطهرين في الليل اختي ام معاذ؟
نعم.
تطهرين في الليل من الدورة وبعدين يقولوا لك لا تغتسلين، تغتسلين في النهار ها؟
ايه هيك. طيب. صح.
سؤال ثاني.
لا سلامتك.
مرحبا أهلا وسهلا. يلا نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. العلي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي يعني الإنسان إذا صلى في الصحراء هل للصلاة في الصحراء يعني أجر، وإذا الإنسان ما عرف القبلة هل يفوت عليه الأجر أو شيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن للصلاة شروطا، ومن أهم شروط الصلاة استقبال القبلة، ولذلك قال الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للرجل الذي أساء في صلاته أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ولذلك كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة في الفرض وفي النفل، إلا في حالة السفر إذا كان على الراحلة يصلي السنة فكان يعني تتجه بالراحلة حيث شاءت ولا يستقبل القبلة، لأن الشارع الحكيم سهل ويسر للسنن حتى يكثر منها الإنسان. ولذلك الإنسان في الصحراء في المدينة لابد أن يتجه إلى القبلة. فتقول لي أنا في الصحراء ما أعرف القبلة، تجتهد إما أن تنظر في النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إما أن تنظر الآن الحمد لله يا علي المحمول اللي في يدك الآن يغني ولله الحمد، فيه تطبيقات ممتازة وجيدة تعطيك جهة القبلة. اجتهدت وبذلت جهدك ويعني نظرت وتأملت وسألت وصليت وتبين أنك على غير القبلة، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة لكونك اجتهدت. أما قضية الفضل الصلاة في الصحراء، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين بأن فضل الصلاة في الصحراء بخمسين عن الصلاة في المدينة، بمعنى أن شخص مسافر مثلا، شخص مسافر وما وجد يعني مسجد ولا وقف في مدينة إنما في الصحراء، فكونه يصلي لوحده حريصا على الوقت حريصا على الصلاة ومجتهد في هذا ويؤذن، هذا لا شك بأن له أجر عظيم. بالنسبة لأذانه، ما سمع أذانه شجر ولا حجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، ويبلغ الأجر أجر الأذان على قدر بلوغ الصوت، فكلما رفع الصوت كلما وسع دائرة الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا قضية أن الشخص في الصحراء
لكن قريب مسجد منه يصلون جماعة، لا يذهب إلى صلاة الجماعة. المقصود في هذا الحديث أن الرجل إذا كان في الصحراء لوحده أو كان مسافر، فكونه يقف ويحرص على الصلاة في وقتها، متم مسبغ أسبغ وضوءها ويتم ركوعها وسجودها وفي الوقت ويأتي بشروطها، هذا الذي ينال مثل هذا الأجر والثواب. علي يقول إذا تلخبطت في القراءة، مثلا قدمت آية على آية أو نسيت آية مثلا في السورة، يعني هل علي شيء وهل علي سجود السهو؟ أخي علي بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة فيها قراءة، وهذه القراءة على قسمين، قسم ركن وقسم سنة. أما الركن فهي قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة. فمن نسي آية من الفاتحة أو قدم آية على آية ما له صلاة حتى يصحح قراءته. ولذلك إذا قال شخص مثلا الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم أخطأ، لا بد أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني يرجع فيصحح قراءته. وما علي شيء، ما علي شيء إذا صحح قراءته. وأما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة، فلو أخطأ فيه الشخص، أخطأ في القراءة التي بعد الفاتحة، تلخبط قدم آية على آية نسي آية قفز آية، ما علي شيء ولله الحمد والمنة. والقاعدة أن القراءة في الصلاة لا يسجد فيها للسهو، هذه القاعدة الشرعية، القراءة في الصلاة لا يسجد فيها للسهو إلا سورة الفاتحة إذا نسيها المصلي وفات موضعها من الركعة الثانية، فيأتي بركعة فتقوم الركعة الثانية مقام الأولى وبعدين يسجد للسهو في آخر الصلاة. علي يقول عندنا بعض كبار السن لا سيما جنس النساء لديهم شيء من الخرافات، من جملة ذلك أنهم يأتون ب يعني ماء وملح وشيء من دهان الوجه، يقول ويقولون نهدي لفلان، يدورون على رأس الطفل أو الشخص الذي يعتقدون بأنه يمرض أو شيء من هذا القبيل، وقالوا هذا لطرد الحسد والعين، ويقولون هلا هلا بفلان يعني اشفوا فلان وشيء من هذا القبيل. علي بارك الله فيك، لا شك بأن هذا العمل عمل غير مشروع وهو إلى الشرك أقرب، خاصة أن فيه نداء للجن، نسأل الله العافية والسلامة في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإذا كانوا ينادون يقولون هلا هلا يا مثلا أهل الوادي أهل الحي، هم يقصدون الجن، هلا هلا بفلان اشفوه لا كذا لا تمسوه بشيء، هذا من الشرك والعياذ بالله، والله جل وعلا لا يغفر الشرك به سبحانه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما إذا كانت المسألة فقط يعني ماء وملح ويدورون على رأس هذا لطرد العين، هذا وسيلة من وسائل الشرك، لكن ليس مثل الحالة الثانية، الحالة اللي ذكرت أنا قبل قليل فيه منادات الجن في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وضع الماء الملح في الماء ويدور على الرأس، مثل بعض العوام يأتون بالرصاص ويضعون في الماء الرصاص المذاب ثم يضعون في الماء ثم يديرون على رأس الطفل، وبعضهم يأتي بالحجب وبعضهم يأتي بجلد الذيب وبعضهم يأتي بناب الذئب مثلا وشيء من هذا، هذا كلها من وسائل الشرك والعياذ بالله، وهي من التمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، ووالله إني لأعجب، أشد العجب ونحن في وقت ولله الحمد انتشار العلم، انتشار السنة، انتشار أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يوجد أناس وللأسف الشديد والله أمر يقطع نياط القلوب، ما زالوا يعيشون في الخرافات ومنغمسين في الجهالات، ما زال عند بعض الناس حجب وخيوط وعقد ومثل هذه الخرافات اللي ذكرها علي، يجيبون ماء وملح ويدورونه ويرشون على البيت مثلا. اتقوا الله، اتقوا الله، أنتم في زمن العلم، في زمن انتشار السنة، يمكن الواحد قديما يعذر ما كان فيه حتى خطبة الجمعة، ما كان فيه في بعض النواحي، الآن ولله الحمد كل شيء موجود، الإنسان ما يعذر الآن، يجب على الناس أن يصححوا عقيدتهم، يجب على الناس أن يتقوا ربهم، يجب على الناس أن ينعتقوا عن هذه الخرافات وهذا الدجل وهذه الشركيات وهذه البدع، وأن يصححوا إسلامهم وإيمانهم وأن ينقوا عقيدتهم وأن ينظروا في ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يحاربوا مثل هذه الخرافات وأن يشنوا عليها الغارات. لماذا؟ لأن وجود الخرافة دليل على أن الجهل مخيم. ما وجد سحر ولا كهانة ولا عرافة ولا شعوذة ولا بدع إلا بسبب الجهل. فكلما انتشر العلم حاصرنا الجهل، وإذا حاصرنا الجهل حاصرنا الشرك والبدعة والخرافة والدجل، وما يصبح حتى للسحرة والعرافين سوق عند الناس. أينما وجدت سوقا للسحرة فثم الجهل، أينما وجدت سوق للسحرة والدجالين والعرافين وانتشار الحجب والخيوط والخرق فثم الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. أبو سيف من الشارق يقول: في قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول لماذا قدم الموت على الحياة؟ يقول قرأت يعني، فقراءة يقولون بأن هذا فيه إذلال لكثير من الناس وشيء من هذا، يقول ما استوعبت هذه المسألة. أبو سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتقديم الموت على الحياة في هذه السورة لأهل العلم كلام في هذا، وقالوا بأن الله تعالى ذكر الأولوية بالنسبة لي مسألة الموت والحياة، فالأصل أن الناس كانوا موتى فأحياهم الله عز وجل، ولذلك آدم عليه السلام لم يكن شيئا، فخلقه الله من تراب، من صلصال، من حمأ مسنون، ودفخ فيه فأصبح بشرا سويا. ثم سلالته هذه أخرجها الله عز وجل من صلب آدم، كل هذه البشرية اللي تشوفها بالمليارات هؤلاء من صلب أبو البشرية آدم، وقد أخرجهم الله عز وجل حينما مسح ظهر آدم بنعمان بعرفة، فأخرج منه ذرية وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، وأشهدهم ربنا جل وعلا على أنفسهم واستنطقهم وهم أمثال الذر في صلب آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك إلى الآيات. والمقصود بأن الله عز وجل خلق الخلق بعد أن كانوا أمواتا، ولذلك الإنسان يتقلب في أصلاب آبائه، من آدم يتقلب في أصلاب آبائه حتى إذا ولد أصبح حيا، فقدم الموت على الحياة. الأمر الثاني أن في الموت رهبة وخوف، ولذلك الموت أمره عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يقول الله إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. ولذلك تقديم الموت هنا بيان عظيم خلق الله عز وجل، وأن الله جل وعلا هو الذي يبدي ويعيد، وأنه هو الذي بيده الموت والحياة. ولذلك تقديم الموت فيه رهبة، لأن النفس البشرية جبلت وطبعت وخلقت على ماذا؟ على محبة الحياة. ما من أحد إلا وهو يحب الحياة ويحب إطالة العمر في الدنيا، لذلك جاء ذكر الموت تنبيه. أمر آخر أن في ذكر الموت كأن قرأت يا أبا سيف مسألة الإذلال وذهبت إلى معنى آخر، لا، هو المقصود القهر، وأن قوة الله نافذة في خلقه وعباده، وأن الله عز وجل جعل الموت حق على كل أحد. ولذلك ربنا جل وعلا حينما يعني تموت البشرية ولا يبقى أحد، ها، ما يبقى إلا الله جل وعلا، يأتي الله عز وجل فينادي فيقول أنا الملك جل وعلا وتقدس. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث يقول الراوي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لما ذكر مشاهد يوم القيامة وكيف أن الخلق كلهم أموات، يأتي الله جل وعلا يقول أنا الملك، يقول الراوي فرأيت المنبر يهتز من تحت رجلي النبي عليه الصلاة والسلام من شدة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف هذه الحالة. ولذلك قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الآيات في هذا كثيرة. فهذا هو المعنى، أن الله تعالى قهر العباد بالموت، ولذلك ملك الموت وملائكة الموت يموتون، بل الموت نفسه يموت. علمت هذا يا أبو سيف؟ الموت هذا المرعب المخيف، ها، هذا يموت يوم القيامة. لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش، وينادى المنادي يا أهل الجنة فتشرئب بالأعناق، ويقال يا أهل النار فتشرئب بالأعناق، فيقولون تعرفون هذا؟ قالوا لا، قالوا هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، فيزدادون فرحا ونعيما، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، فيزدادون كمدا وحسرة. نسأل الله السلامة والعافية. أبو سيف يقول قبل فترة في جواب لي على مسألة قوس قزح، يقول قال لي أحد الناس بأن القزح هو من قزحة العين. أخوي أبو سيف، أنا فصلت في هذا وأيضا عقبت على جواب لي سابق، وذكرت بأن لا يصح في قوس قزح حديث، وإن كان ذكر بعض العلماء هذا وحسنه أو جود إسناده، لكن عموما يكره العلماء، جمهور العلماء يكرهون تسمية هذا القوس بقوس قزح، وقالوا بأن من أسماء الشيطان قزح، وبعض العلماء قالوا لا، يعني إضافة إلى قزح من إضافة إلى علوه وارتفاعه، وذكروا أيضا بأنه يعني نسبة للعين الباصرة لهذا الشيء، والمسألة يعني لا نضيق فيها واسعا، بارك الله فيك. أبو سيف يقول بالنسبة للأذكار اللي بعد الصلوات، يقول كيف يعني بالنسبة لسنة المغرب، يعني أقرأ الأذكار قبل ولا بعد السنة؟ أخوي أبو سيف بارك الله فيك، أنا أعطيك قواعد لك ولمن يشاهدني في هذه المسألة. أولا، عندنا السنن الرواتب على قسمين، قسم سنن قبلية وقسم سنن بعدية. السنن القبلية من سنن الرواتب ما هي؟ في صلاتين فقط، في صلاتين، صلاة الفجر وصلاة الظهر. فصلاة الفجر فيها سنة قبلية بعد الأذان، وصلاة الظهر فيها أربع سنن قبلية، عفوا فيها أربع، نعم أربع ركعات قبل السلام، يعني ركعتين هذا قبل الصلاة، قبل الصلاة بعد الأذان، هذه السنة القبلية، وهذه قاعدة دائما، السنة الرواتب دائما بعد الأذان إذا كانت قبلية. وبالنسبة للسنن البعدية في ثلاث صلوات، الظهر ركعتين بعد الظهر، والمغرب ركعتين بعد المغرب، والعشاء ركعتين بعد العشاء. صلاة العصر الوحيدة اللي ما فيها سنة راتبة، وإنما فيها سنة مطلقة. طيب، بالنسبة للفرائض في سنن بعد كل فريضة، وهي الاستغفار ثلاثا في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لحديث ثوبان وحديث عائشة عند مسلم، بعدين تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأنبه على خطأ بعض المصلين، يقول تباركت وتعاليت، هذا غلط، معنى تعاليت يعني تمجيد لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك إذا كنت في صلاة الفجر وصلاة المغرب تقول عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، بعد يعني ما تنتهي من الاستغفار. ثم تبدأ تعظم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا، وتكرر. ثم تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، ثم تقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس. أعتقد بأنك أنت فاهم هذا الشيء وعارفه وتمارسها، لكن من باب التذكير لك ولي من يشاهد. طيب، بعد ذلك تبدأ السنة البعدية، تبدأ السنة البعدية، ما تقدم السنة على الأذكار، بارك الله فيك، خلاص الآن. طيب، وين تصلي السنة؟ أفضل شيء تصليها في البيت، أفضل شيء تصليها في البيت. فالنبي عليه الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنن الرواتب كلها في بيته، خاصة سنة المغرب، كان يرجع إلى البيت ويصليها في البيت. هذا باختصار أخوي أبو سيف فيما يتعلق، لذلك ما عندنا نقول نأتي بالسنة وبعدين نذكر الله، ما في ذكر بعد السنن. أي سنة من السنن سواء الراتبة أو السنن طبعا البعدية، سنن الراتبة أو سنة الضحى أو السنن المطلقة أو قيام الليل، ما في بعده استغفار وتسبيح مثل ما نفعل مع الفرائض. أم حمد من أبو ظبي تقول يعني الشماتة هي نفس اللي عيب على الآخرين، يعني مثلا بعض الصديقات تجتمعنا وتقول واحدة تذكرين لما كنت سويتي كذا وقلت كذا وشيء أو فعلت كذا، تقول يعني تصير في نفسها، هل هذا من الشماتة؟ أختي أم حمد بارك الله فيك، الشماتة غير العيب أو التعيب، الشماتة هو الفرح بمصيبة الآخرين، يعني شخص حصل له حادث يقولون زي ما جاء، هذه شماتة والعياذ بالله. شخص مرض قالوا يستاهل، أعوذ بالله. شخص رسب في الامتحان، رسب في الدراسة، قال يقولون يفرحون يشمتون، أو يعير يقول ها أنت رسبت أو كذا، هذه الشماتة. ولذلك لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ولذلك المسلم لا يجوز له أن يشمت بالآخرين، وإنما إذا رأى مبتلى ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أي إنسان قال هذا الدعاء عافاه الله مما تعوذ به، يعني الشخص رأى إنسان مصاب بعاهة فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لا يصيبك الله بمثل عاهته، لا يصيبك الله بمثل عاهته ولا يبتليك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما العيب التعيب فهو اللمز والغمز، هذا التعيب يسمونه عندنا بالعامية يعيب، هو اللمز والغمز، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، اللي يعيب على الناس. العيب أي يكون باللسان أو يكون بالفعل، مثل يعني يشير بيده فلان قصير مثلا، مثل ما قالت عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم لما امتدح صفية أم المؤمنين امتدحها قالت حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. تقول وإني حاكيت إنسانا، يعني قلت على إنسان، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ونهاها، قالت فما حاكيت إنسانا بعد ذلك، يعني ما أقلده ولا مثلا أحاول أني من باب طبعا السخرية من باب اللمز يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الحدود. ولذلك الإنسان إذا ذكر عيبه في حضوره أو في غيبته فهذا حرام ولا يجوز، وهذا جرح للمشاعر وتحريك لعرق الحقد والكراهية في نفس الإنسان، لأن ما في أحد يرضى بأن أحد يعيب عليه ولا يستهزي به ولا يلمزه ولا يسخر منه، فعلى الناس أن يتقوا الله. ولذلك للأسف الشديد الغيبة والتعييب والسخرية هذه موائد اللئام، هذه للأسف الشديد أصبحت الآن فاكهة المجالس، بعض الناس ما يتلذذ في المجلس إلا إذا تكلم في فلان وعلان وفلان وعلانة، هكذا تطيب المجالس عند بعض الناس، وهذه مجالس شيطانية، لأن الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من جلس في مجلس الله، من جلس في مجلس ثم قال نعم، ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون ولا يذكرون الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي لفظ إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة. أم حمد تقول يعني في بعض الزوجات يعني تنقل لأهلها وأخواتها تقول بأن زوجها مقصر وكذا، وقصد أن ما تصاب بالعين، قالوا لها بأن ما يجوز مثل هذا لأن قد تبتلى فعلا بمثل هذا، وهي تكذب على زوجها. أم حمد بارك الله فيك، هذا كذب وغش وتشويه لصورة الزوج وهضم لحقه، هذا حرام، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها، بل إن العكس هو الذي يجوز. إذا كان مثلا أهلها يسألونها يقولوا لها كيف حالك، عسى ما مقصر معاك، هو مقصر، تقول لا الأمور تمام، لأن تحمد نعمة الله سبحانه وتعالى. أما تروح والله علشان ما يسبونها بالعين خواتها وأمها وأهل بيتها تقول لا والله مقصر معاي ولا يعطيني ولا ينفق علي، أعوذ بالله، هذه أخلاق المنافقين، هذه ما يليق بإنسانة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيه تشويه لصورة الزوج، الرجل الطيب الصالح اللي ينفق على أهله. كيف الآن بربك؟ كيف أهل الزوجة الآن؟ كيف صورة الزوج عندهم؟ صورة جميلة ولا سيئة؟ ينظرون على أنه شيطنته هذه المرأة، شيطنته عند أهلها، ولذلك هذا حرام وتستغفر الله. وهذا الأمر من كفران النعم، مثل ما قالوا لك الحريم من كفران النعم. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن العذاب الشديد هذا الحرمان في الدنيا. ولذلك المرأة هذه تقول الحمد لله وتثني على زوجها عند أهلها، تقول اللهم لك الحمد، وهم قصر حتى لو كان مقصر، تقول لا أنا في خير ونعمة، لأن نعمة الزواج هذه نعمة عظيمة، نعمة يعني محافظة الزوج على زوجته عظيمة، الحمد لله الكفاية، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فتتق الله ولا تخوض في مثل هذا. أم حمد تسأل تقول في زوج طلق زوجته بالثلاث، قالها طالق طالق طالق، كان معصب وبعدين رجعها، تقول ما الحكم؟ تقول خايفة تسأله، تقول أنت يعني استفتيت ولا لا؟ تقول حصلت بينه معاشرة. أخت الفاضل هذه يلجؤون للمحكمة، لابد يلجؤون للمحكمة، ما يجوز. إذا كان الشخص أفتى نفسه، هل هو فعلا مفتي مثلا؟ حتى المفتي إذا طلق يروح المفتي ثاني، المفتي إذا طلق يروح المفتي ثاني يسأله. ولذلك أخت الفاضلة كونها تخاف ما يسوغ لها السكوت، تقول له تعال يا ابن الحلال أنت قلت طالق 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 ورجعتني، كيف رجعتني؟ تسأله ما فيها شيء. يعصب ها، كونها تحافظ على عرضها وتحافظ على طهارتها وحياتها الطيبة مقدم على كون يعصب ولا ما يعصب. يعصب ولا يرد أيضا، لكن عليه أن تتق الله وتقول له لابد أنك تخبرني، أنت استفتيت أحد؟ وفي الغالب أن الرجل يستفتي، يعني ممكن اتصل على أحد العلماء وقال والله أنا طلقت بالثلاث وحسب له طلقة واحدة وقال سو كذا وكذا كذا ورجعها. سعيد بن أبو ظبي طبعا يقول لا، هو كان في الصغر توجه إلى العلم الشرعي ثم ترك ثم ذهب إلى الدراسة، ويعني قصة طويلة. طبعا سعيد يقول أنا هجمت على الكتب وعلى العلم هجوم، ما بدأت بالتدرج. يقول الآن أعاني مشكلة حتى حفظ القرآن أصبح ثقيل علي. يا سعيد أنت عمرك 27 سنة بارك الله فيك، وأنت من أثيوبيا والمستقبل أمامك طويل ولله الحمد، أنت في عز شبابك، ما فاتك شيء، ما فاتك شيء. بعض الصحابة طلبوا العلم بعد عمر 40 وبعضهم بعد عمر 50، ويوجد من العلماء من طلب العلم بعد 40 سنة، يعني بعد ما بلغ 40 سنة، ما فاتك شيء. ولذلك أنت الآن تحتاج إلى أن تنظم نفسك وترتب أمورك، ترتبط بأحد طلبة العلم بأحد العلماء وتقول له والله أنا أريد منهجية في طلب العلم، أريد أن أمشي على منهجية واضحة في طلب العلم، وتسلك بارك الله فيك النصائح التي يقولها لك، وبإذن الله ستجد الخير يا سعيد بارك الله فيك. ولا تيأس ولا تجعل للشيطان سبيل إليك ولا طريق إليك يعني يثبطك ويجعلك تفتر عن طلب العلم، لا، وإنما التزم أحد طلبة العلم وقل له والله ضع لي برنامج، سيسألك كم حافظ من القرآن، تقول لك كذا، يقول لك كمل الحفظ، يعطيك مثلا جرعات يومية للحفظ، كم حافظ من الحديث كذا وهكذا، بارك الله فيك. سعيد يقول أنا من أثيوبيا ويسكن معي مجموعة أصدقاء من أريتريا، يقول لما نذهب إلى صلاة الجمعة أنا الوحيد بينهم من يعني أثيوبيا وهم من أريتريا، يقول يتكلمون بلغتهم، يقول أنا أصاب يعني أحرج، يقول هل لي أن أتركهم؟ سعيد بارك الله فيك، أمامك خطوة قبل أن تفارقهم وهي قضية النصيحة، لأن من الأدب بل من الآداب التي ذكرها العلماء أن الإنسان إذا كان اثنان أو أكثر يتحدثون اللغة وشخص لا يتحدث هذه اللغة ولا يفهمها أنه لا يكره لهم أن يتحدثوا بها وهو موجود بينهم. لماذا؟ لأن هذا يحزنه والشيطان يحضر، مثل ما حصل معك الآن، مثل ما حصل معك الآن. ولذلك يعني حتى في قضية المناجاة العادية النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، يعني في ثلاثة في المجلس أو في الغرفة أو في السيارة ما يهمس واحد بأذن الثاني من دون أن يسمع الثالث، هذا يحزنه، وهذا ربما يجعل الشيطان يدخل فيقول هؤلاء يتآمرون عليك، هؤلاء يتحدثون فيك، هؤلاء يسخرون منك. ولذلك إما أن والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن الحل ما هو، يستأذنه يقول له تأذن لنا في حديث خاص بينه وبين فلان، وطبيعة الناس يأذنون أو يختلطون بالناس، بمعنى يكون هناك عدد كبير بحيث أن هذا الثالث يجد من يتحدث معه، يجد من يتحدث معه. كذلك الرطانة بلغة معينة لا يفهم الشخص مثل حالتك، هذا مما جاءت النصوص العامة بالنهي عنه. ولذلك أنت الخطوة الأولى قل لهم يا إخواني كره العلماء ونهوا عن هذا نهيا شديدا أن تتحدثوا بلغة بلغتكم وأنا بينكم، إما أن تستأذنوني أو أن يكون هناك شخص يدخل بحيث يفهم لغتي، وإلا ليس من حقكم هذا، من حقي عليكم كمسلم، من حقي عليكم وأنا من إخواني من يعني أخ لكم أنكم ما ترطنون بمثل هذه الطريقة وأنا بينكم. إذا استجابوا ويكون لك أجر وثواب، وعلمتهم الحمد لله الطريقة الصحيحة اللي يؤجرون فيها، وإن لم يستجيبوا لك الحق الكامل أن تفارقهم ويسقط حقهم من حيث الصداقة والزمالة. بارك الله فيك. سعيد أيضا يقول أحيانا أطلب الطعام من محلات مثلا ويأتوني بأشياء أنا لا أريدها، يقول ماذا أفعل؟ سعيد بارك الله فيك، أنت بالخيار، الأصل أنك لا تطلب هذا الشيء إلا إذا كان يقدم على أنه مقبلات على حساب المطعم أو على حساب الجهة هذه، أنت بالخيار. وعموما يعني الآن أغلب المطاعم ممكن أنك تطلب منهم أنهم يرتبون لك هذا الطعام وتأخذ بعدما تنتهي تأخذ الزيادة هذه فتأكلها وجبة أخرى، أو تتصدق بها على حارس البناية، تتصدق فيها على فقير على مسكين، يعني في حل ولله الحمد والمنة. سعيد يقول يعاني من صداع في رأسه، دخل مستشفى في بلاده وهنا، يقول يعني ما أخذت علاج لكن ما استفدت، يقول عندما أصلي أشعر بخوف وفزع وشيء من هذا القبيل. يا سعيد بارك الله فيك، طبعا الصداع سببه أحد أمرين، إما عضوي، مرض عضوي، وهذا طبعا تراجع فيه الأطباء المختصين، وإما أن يكون مرض يعني روحي، اللي مثلا عين أصبت بعين أو مس مثلا أو شيء من هذا القبيل. فأنت بالحالتين تحتاج إلى أن ترقي نفسك، بمعنى تجتهد على نفسك بالرقية، وتجتهد اجتهاد يعني كبير في مسألة الرقية، في الفاتحة تكررها مرات كثيرة، القواقل الثلاث قل هو الله واحد، وسورة الفلق وسورة الناس، أيضا تضع نفس يدك على موضع الألم، موضع رأسك مثلا، تقول بسم الله، تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا يعني تفعله في الصباح والمساء، تفعله تكرره. كذلك مثلا رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيضا ممكن تقرأ على الماء وتشرب أو تغتسل أو أحد يقرأ عليك من الناس الصالحين وتجتهد في مثل هذا. أنت تحتاج إلى رقية، والرقية نافعة من الأمراض العضوية ومن الأمراض الروحية. بارك الله فيك واجتهد، واعلم بأن المؤمن في هذه الدنيا مبتلى مبتلى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يبتلى المرء على قدر دينه. أم عبد الله من الشارقة تقول عندها طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات تحفظها القرآن، تقول والدها هو الذي يدفع لمدرسة القرآن، تقول هل لي أنا أجر وله أجر؟ الجواب نعم، لكم أجور وليس أجر، أجر التربية والرعاية والعناية وتحفيظ القرآن، أنت وزوجك تشتركان في الأجر. بارك الله فيك وأصلح الله لك البنية والنية والذرية. أم عبد الله تقول يعني أحيانا الاستغفار أقوله من دون استحضار القلب، تقول هل هذا جائز؟ نعم جائز، الإنسان عليه أن يذكر الله وأن يدمن ذكر الله عز وجل وأن يكثر منه، وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله سيأتي اليوم الذي يواطئ اللسان القلب والقلب اللسان. يعني بعض الناس يقول يا أخي أذكر الله وما أستحضر الذكر، أستغفر وما أستحضر الاستغفار، هل أترك؟ لا، هذا الذي يريده الشيطان أنك تترك، لا، أكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله، وسيأتي اليوم اللي يواطئ القلب اللسان، وحاول جاهد نفسك على أن تستشعري يعني معنى الاستغفار. أبو سعيد من أبو ظبي يسأل عن سنة الفجر، يقول هي قبل الأذان، يقول أنا يعني أروح المسجد وأحيانا أصلي سنة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق. أبو سعيد بارك الله فيك، لي جواب قبل شوي للأخ أبو سيف، ها سنة الفجر القبلية بعد الأذان، أي صلاة قبل الأذان هذه من قيام الليل، سنة الفجر القبلية بعد الأذان، وسنة الظهر القبلية بعد الأذان، أي صلاة قبل أذان الظهر من الضحى، أي صلاة قبل أذان الفجر من قيام الليل. فأنت صليت تحية المسجد، إذا انتهى المؤذن من الأذان قوم وجيب سنة الفجر القبلية. أبو سعيد يقول في قيام الليل أنسى نظارتي أحيانا، ولما أقف أتذكرها فأنزل وأخذ النظارة وأقف من جديد لأقرأ الفاتحة وأيضا أقرأ ما تيسر من القرآن، هل فعلي صحيح؟ لا يا أبو سعيد، فعلك غير صحيح وصلاتك باطلة، انتبه بارك الله فيك. لماذا؟ لأنك الآن نزلت على هيئة الراكع أو على هيئة قريب من السجود، فأنت الآن أبطلت قيامك، ولذلك تنتبه بارك الله فيك وتحرص على أنك ما تفعل مثل هذا الأمر. فإذا نسيت النظارة ما ترجع لها، ما ترجع لها بارك الله فيك، الرجوع لأعمال الصلاة إذا نسيتها الأركان، أما النظارة ولا قلم ما يصلح. ومثلا يعني ممكن أنك تحط نظارة في جيبك ثانية، حتى أنك إذا مثلا وقفت للقراءة وحبيت أنك تقرأ من المصحف الحمد لله في جيبك تأخذها وتحطها، أما أنك تنزل بمثل هذه الهيئة لا يا أخوي الفاضل ما يصلح، هذا تبطل به الصلاة، لأنك نزلت إلى الأرض حملتها وقد أبطلت وقوفك وهو ركن من أركان الصلاة. أم عبدالله من السعودية تقول يعني والدتها مريضة وكبيرة في السن ما تستطيع تذهب إلى الحمام، تقول بأنها تجمع الصلوات، هل يمكن أن تقصر؟ أم عبدالله أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة ويشافيها، يكتب أجرها يا رب، يختم لها بخير. احفظي عني، ما في قصر إلا في السفر، ما في قصر إلا في السفر بس، أما في الحضر ما في قصر، في جمع صحيح لكن القصر ما يكون إلا في السفر، انتبهوا لهذا. بعض الناس الآن إذا قيل اجمع كونك مريض راح يقصر ويجمع، غلط، القصر هو في السفر، أما الجمع فيجوز إذا كان مثل حالة الوالدة يجوز، بعض العلماء قال لها أن تجمع لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ومن غير مطر ومن غير خوف، قال العلماء مثلا لسبب المرض حتى لا يحرج على الأمة. وإذا استطاعت الوالدة الله يحفظها أن تجمع الجمع الصوري، طيب شلون الجمع الصوري؟ مثلا الظهر تأخر إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق، تكبر وتصلي الظهر، يكون في هذه الحالة تدخل عليها وقت العصر وتصلي العصر في أول وقتها، فتكون صلت الظهر في وقتها آخر وقت الظهر والعصر في أول وقتها، وتفعل هذا أيضا في المغرب والعشاء، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول ولدها عمره 37 سنة يرغب في الزواج، تقول ما عنده يعني راتبه 1500، تقول أنا لو سألت الناس وطلبت مساعدة هل آثم؟ لا ما تأثمين يا أخت الفاضلة، ممكن لابنك أن يقترض قرض طبعا حسن أو قرض من خلال نشأ عملية تجارية مباحة ومشروعة ولله الحمد، ممكن أنت تقترضين أيضا ما فيها شيء ولله الحمد. وأي إنسان يتزوج بغرض نية يعف نفسه وقد أخذ قرض أخذ عليه ديون الله عز وجل بيسدد عنه، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص الله المستعان الله المستعان، انتهى الوقت محمد. طبعا سؤالك الثاني واضح يعني شرحت لك، أم حمدة من فرنسا وراشد من عجمان ومعاذ من الشارقة، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم متى؟ الأحد القادم مباشر، لأن غدا الجمعة عندي إجابة على أسئلة الواتساب وكذلك يوم السبت إن شاء الله يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.